بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود وأحمد والطبراني في الأوسط وغيرهم بإسناد حسن، وهو صحيح لغيره بما بعده، وهو ما ذكره عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجو إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. من أبي أي الحسين بن علي، عن جدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة، أي الضياء المقدسي في المختارة، وأيضا رواه ابن أبي شيبة وأبو يعلى وغيرهم من طريق جعفر بن إبراهيم الجعفري عن علي بن عمر ابن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن الحسين به، وجعفر بن إبراهيم وعمر ابن علي مجهول حال، ولكن يحسن بما قبله، وجاءت مراسيل تزيد هذين الحديثين قوة. قال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا، كما في فتح المجيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال لي: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وهو مرسل، لأن الحسن بن الحسن بن علي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسهيل بن أبي صالح مجهول حال. وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد العزيز الدروردي به، وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق محمد بن عجلان عن سهيل به. وقال سعيد أيضا ابن منصور: حدثنا حبان بن علي قال: حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. وقد دفن في حجرة عائشة في بيته. لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وفي إسناد حبان بن علي وفي ضعف، وأبو سعيد المولى المهري حسن الحديث، والحديث مرسل. تنبي قوله وفي الحديث بيتي منكر، والمحفوظ قبري كما في سائر الروايات، أكثر الروايات قبري، وهذا هو الأقرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدري متى يموت وما يدري أين يدفن. فنستفيد من هذه الأحاديث النهي عن الصلاة في المقابر، لقوله في حديث أبي هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور، وعليها وعن بناء المساجد عليها. وهنا قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي تشبهها بالقبور فلا تصلون فيها. وقد جاءت الأحاديث المرغبة في صلاة النافلة في البيت كحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وحديث ابن عمر اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، وجاء في بعضها فإن الله جاعل لكم من صلاتكم في بيوتكم خيرا. وفي حديث أبي هريرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعند أحمد فإن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة في البيت، وأن الإنسان لا يشبهها بالمقابر التي لا يصلى فيها ولا عندها إلا صلاة الجنازة في مكان خاص، أو تصلي على القبر إن لم تصلي عليه قبل الدفن. قال ولا تجعلوا قبر عيدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع، وانتيابه الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، التردد عليه للعبادة أو لغيرها. كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء أي المسلمين منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية للكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. ولا تجعلوا قبري عيدا أي تجتمعون عنده وترتادون ذلك. وقد حصل إنكار من علي بن الحسين كما قرأنا عند أن رأى رجلا يجي إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه لأن هذا من اتخاذه عيدا كونه يتردد على القبر في ذلك من ذلك المكان، فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث وفيه لا تتخذوا قبر عيدا. فهذا أي التردد على قبره والدعاء والاعتياد على ذلك هذا من اتخاذه عيدا. ومن أراد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه حيث كان، وهكذا يسلم عليه حيث كان، لقوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن كنت بعيدا، فإن صلاتك عليه عليه الصلاة والسلام تبلغه عن طريق الملائكة، وهكذا السلام عليه عليه الصلاة والسلام يبلغه عن طريق الملائكة السياحين كما في حديث علي وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الإمام أحمد الدارمي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام، وهو حديث صحيح. فلست بحاجة أن تتكلف السفر أو أن تتعنى حتى تصل إلى قبره فتسلم أو تصلي، سلم عليه حيث كنت وصلي عليه حيث كنت، فإن ذلك يبلغه عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه تيسير على الأمة وقطع أيضا لذرائع الشرك من بعض من لا يتقيد بالأدلة أو ممن يجهل فيتخذ قبره عيدا عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس إذا التقى بإنسان يريد الحج أو العمرة يقول إذا زرت النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه أو صلي عليه، يقال له لست بحاجة أن تبعث بهذا السلام أو بتلك الصلاة، وإنما صلي عليه حيث كنت وسلم عليه حيث كنت، فإن ذلك يبلغه كما تقدم. وينبغي أن نعرف ما كان عليه الصحابة وأهل القرون المفضلة في هذه المسألة وفي غيرها، فلم يكونوا يكثرون من التردد على قبره عليه الصلاة والسلام للصلاة أو السلام، وإنما إذا أتى أحدهم إلى المدينة أو كان في المدينة وبعد فترة ربما مر وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سلاما، ولم يكونوا يفعلون ذلك إثر كل صلاة أو يكثرون من ذلك، وهم أشد منا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وإتساء واتباعا. قال ابن تيمية رحمه الله: ما علمت أحدا رخص فيه. قبل ذلك قال صاحب فتح المجيد: هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها، معلقا على إنكار علي بن الحسين على ذلكم الرجل الذي كان يجي إلى فرجة إلى قبره ويدعو. قال: هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وهذا مأخوذ من اقتضاء الصراط المستقيم. قال: وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، وأنت أيها المصلي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه في الصلاة في التشهد. قال لك عبد بن عجرة: قد علمنا كيف نسلم عليه، كيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جاء بألفاظ، جاء في بعضها على أزواجه وذريته، وهذه أفضل كيفية في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، الصلاة الإبراهيمية، فينبغي أن تقدم على غيرها، لا سيما في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فيستحب الإكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال: ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. وقوله تبلغني يدل على أنهم يصلون عليه في أماكنهم. إضافة إلى حديث ابن مسعود إن لله ملائكة سياحين يبلغون من أمتي السلام. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام. ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة فيها. وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، أي بعد أن أغلقت الحجرة وبني حائط بعدها، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا للسلام ولا للصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم. وكانت تحصل عليهم يعني شدائد كقحط ونحو ذلك، فلا يذهبون إلى قبره. قال عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا. ويقوم العباس يدعو. قال: ولا كان الشيطان يطمع فيهم، أي في الصحابة ومن بعدهم من أهل القرون فضلة، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم أو أفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم. فأضلهم عند قبره وقبر غيره، عند قبره صلى الله عليه وسلم، أضلهم الشيطان عند قبره صلى الله عليه وسلم وقبر غيره، ربما أسمعهم بعض الأصوات يظن أنه صوت صاحب القبر هو الشيطان. فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، أي رأى الأنبياء. انتهى من مجموع الفتاوى، وهكذا من اقتضى الصراط المستقيم. قال: والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفر، كما كان ابن عمر يفعله. قال عبيد الله بن عمر العمري عن نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف. رواه إسماعيل القاضي في أبي فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا عبد الرزاق في المصنف، وسنده صحيح. قال عبيد الله كما في المصنف، قال عبيد الله العمري: لا نعلم أحدا فعل ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر. قال صاحب فتح المجيد: وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير من الناس، يعني من جاء من سفر أو طال عهده وكان في المدينة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحب أن يسلم عليه وعلى صاحبيه، يمضي يسلم عليه وعلى صاحبيه ويمضي، وإذا أراد الدعاء يستقبل القبلة، لأن السنة عند الدعاء استقبال القبلة كما دلت على ذلكم الأدلة. أما أن تتوجه للقبر تدعو هذا من المحدثات. قال شيخ الإسلام: لأن ذلك، أي الوقوف عند قبره للدعاء إذا سلم، قال: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة، كما في مجموع الفتاوى. الوقوف عند قبره للدعاء، قال ابن تيمية، بدعة محضة. وفي المبسوط في الفقه وهو من كتب الحنفية. قال مالك: لا أرى، ينظر هو من كتب الحنفية أم لا، وهو للإمام إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد القاضي، وذكر كتابه ذلك شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم والقاضي عياض كما في ترتيب المدارك. قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره، أي إذا أراد الدعاء يستقبل القبلة، يسلم ويستقبل القبلة إذا أراد الدعاء، ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. قال: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، لأن السنة استقبال القبلة عند الدعاء، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى قبر غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك الغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك ابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك، ولم يخالف أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. فدخل في النهي شدها أي الرحل لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم المنع كما في الموطأ والسنن عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور، أي من جبل الطبور، من جبل الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه، لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، أي سأمنعك أو أحذرك من ذلك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. والحديث رواه مالك وأحمد والنسائي وغيرهم، وحديث صحيح. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وعمر بن شبة في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت إني أريد الطور، أي جبل الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. صحيح. فابن عمر وبصرة بن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكراه فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، فلا يجوز شد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة بقصد التعبد، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي عن شدها إلى الطور، والقبور من باب أولى المشاهد، مستدلين بهذا الحديث: والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى صلى عليه الصلاة والسلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخناء فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء، وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي. وقياس الأولى، لأن المفسدة في ذلك ظاهرة، وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحل ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وضعيف هي ضعيفة. ومن ذلك من حج ولم يزرني فقد جفاني. بعضهم إذا ذهب لحج أو عمرة لابد أن يذهب للمدينة لزيارة القبر، أما إذا شد الرحل لزيارة القبر فهذا محرم ولا يجوز أن يشد الرحل لأجل زيارة القبر. لكن إذا شد الرحل لزيارة المسجد النبوي وبعد ذلك يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس على صاحبه. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا علاقة لذلك بحج أو عمرة. قال وذكر في علل الأحاديث ابن عبد الهادي وذكر في علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أي في زيارة قبره، ولا عن أحد من أصحابه، مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة. والحمد لله إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.